بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. والحديث اليوم في الضمير، أليس كذلك؟ طيب من يقرأ؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما الذي غيبة أو حضوري كأنت وخوس من الضمير والاتصال منهم ألا يبتدى ولا يلي إلا الضياء أبدا كالياء والكاد من ابن أكرم كالياء والهم سرير ما ملك كل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب كرفع والنصب وجر ما صلح تعرف بنا فإننا زلنا المنح وألف والواو والنون بما غاب وغيره غاب وغيره تقام واعلم من ضمير الرفع ما يستسر تفعل وافق مقتبر ان تشكر ودفتصال ودفتفاع واتصال
لا حسبك تقرأ يا أبا محمد. سبق الحديث في أقسام المعرفة، وقلنا إن المعارف سبعة، وكثير من النحويين يجعلها ستة، وهذه المعارف تختلف من حيث قوة التعريف، وسبق لنا أن المعارف بحسب قوتها سبعة: أولها الضمير، ثم الاسم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إلى واحد منها، ثم المنادى. وقلنا إن هذه السبعة جمعها الشيخ حسن العطار رحمه الله في شرحه لنظم الأزهرية في قوله: إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. ثم إن ابن مالك رحمه الله لما عدد أنواع المعرفة شرع في ذكر أحكام كل واحد منها، وابتدأ بأولها وأعرفها بأولها وأعرفها وهو الضمير. فأعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هو الضمير، والضمير تعريفه ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، هذا تعريفه اصطلاحا، ما وضع لمتكلم أو مخاطب
أو غائب. فالمتكلم ويسمى ضمير التكلم نحو أنا ونحن، والمخاطب نحو أنت وأنتم، والغائب نحو هو وهي وما أشبه ذلك. ولهذا قال رحمه الله: فما لذي غيبة نو حضوري كأنت وهو سم بالضمير، وما لذي غيبة نو حضوري بتسهيل الهمزة بالوزن كأنت وهو سم بالضمير. معنى البيت معناه ما دل على غيبة كهو أو حضور أو حضور كأنت، فهذا سمه بالضمير، سمه بالضمير. ويجوز أن تقول سمه الضمير، لأن الفعل سمى متعد ولازم، تقول سميت ابني محمدا وسميته بمحمد. هذا معنى البيت. وقوله رحمه الله كأنت وهو، كأنت وهو، وهو لغة في وهو. قوله كأنت وهو ليس مراده خصوص هذين، ليس مراده خصوص هذين، بل يدخل في ذلك كل ما شاكلهما من الضمائر، يدخل في ذلك كل ما شاكلهما من الضمائر، مثل أنا ونحن وأنتم وهم وهن إلى غير ذلك. وقول ابن مالك رحمة الله علينا وعليه سم بالضمير، هذا هو اسمه عند البصريين، يسمونه الضمير، ويسمونه أيضا المضمر، المضمر. وأما الكوفيون فيسمونه الكناية، يسمونه الكناية، ويسمونه أيضا المكني، الكناية أي في مقابل الصريح من الأسماء، تسميتهم له بالكناية في مقابل الصريح من الأسماء. وانتبه لتسميته بالكناية، فربما وجدت في كتب التفسير من يقول كناية، وبعض طلاب العلم ممن لم يتوسع في النحو يظن أن المقصود بالكناية خلاف التصريح، وهي الكناية عند البلاغيين التعبير عن الشيء بلازمه، وليس ذلك بصحيح. ومن هذا مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يستعمل الكناية ويقول أحيانا المكني، فيريد بالكناية يا أبا محمد الضمير، وهكذا الفراء في كتابه معاني القرآن يقول الكناية. أما الفراء فإنه كوفي، الفراء كوفي، فما تقولون في ابن جرير أهو كوفي؟ يا جماعة نعم ها؟ لا، توفي سنة 311 أو 10. ابن جرير رحمه الله من أهل العلم من قال إنه كوفي، من قال إنه كوفي، والصحيح أنه ليس كوفيا ولا بصريا، ليس كوفيا ولا بصريا، ولكنه يأخذ من هذا ومن ذا ويمزج بين المدرستين، فهو أشبه بالبغداديين، أشبه بالبغداديين، والبغداديون لهم مدرسة، لهم مدرسة تأخذ من البصرة ومن الكوفة. وإن كان رحمه الله، وإن كان رحمه الله في كتابه أميل إلى الكوفيين، ولعل ذلك يعود إلى شيئين، لعل ذلك يعود يا راشد إلى شيئين. الأول أن مدرسة التفسير، أن مدرسة التفسير في الكوفة أشهر من غيرها، فأثرت على ابن جرير. وثانيا أن ابن جرير استفاد كثيرا من الفراء في معاني القرآن، ولهذا ظهر أثر ذلك في المصطلحات التي يستعملها. فهو مثلا يسمي التمييز التفسير، ويسمي الضمير بالكناية. ونعود قائلين إن أهل الكوفة يسمون الضمير الكناية أو المكني، ومن غير ريب أن الذي شاع في الدراسات النحوية هو المصطلح البصري وهو الضمير. واعلم يا رعاك الله أن الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره ينقسم قسمين، بارز ومستتر. الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره ينقسم قسمين، بارز ومستتر. فالبارز ما له وجود في اللفظ، فالبارز ما له وجود في اللفظ، مثل أنا وأنت ومثل التاء في نحو قمت، والكافي في نحو أكرمك فهذا بارز، والثاني وهو المستتر ما ليس له صورة في اللفظ، ما ليس له صورة في اللفظ أي يكون مختفيا في عامله، يكون مختفيا في عامله، كالضمير في نحو اعلم فعل أمر، اعلم فعل أمر، فإن الضمير مستتر تقديره ما هو يا جماعة؟ أنت. وكالضمير في نحو نعلم فإنه مستتر تقديره نحن. نحن. ثم إن هذا الضمير البارز المستتر سيأتي الحديث فيه، وأما الضمير البارز فإنه نوعان: متصل ومنفصل، وسيأتي الحديث عنه. وذكر الناظم رحمه الله تعالى الضمير المتصل وما يعرف به، فقال: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. المعنى معنى البيت أن الضمير المتصل يعرف بأمرين، أن الضمير المتصل يعرف بأمرين: الأول أنه لا يبتدأ به في الكلام، لا يبتدأ به في الكلام بخلاف المنفصل، فإنه يبتدأ به، يبتدأ به والثاني من العلامات أو من العلامتين أنه لا يقع بعد إلا في الاختيار، أنه لا يقع بعد إلا في الاختيار أي في السعة وهو النثر، العلامة الثانية للضمير المتصل أنه لا يقع بعد إلا في الاختيار أي في السعة، والمراد بالسعة النثر. ثم مثل الناظم رحمه الله على هذا الضمير المتصل فقال: كالياء والكاف من ابني أكرمك، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليهما ملك. الهاء بالقصر، وهذا جائز في الشعر. فالناظم رحمه الله ذكر أربعة ضمائر متصلة، وهذه الضمائر ينطبق عليها تعريف المتصل، فلا تأتي في ابتداء الكلام ولا تلي إلا في حالة الاختيار. وهذه الأمثلة التي جاء بها الناظم هي أربعة كما تقدم. فما هي؟ أولها الياء، ياء ماذا؟ ياء المتكلم من ابني، وهي في محل ماذا؟ في محل جر بالإضافة، الياء. والثاني من الضمائر كاف الخطاب، كاف الخطاب من أكرمك، والكاف في محل ماذا؟ ما إعراب الكاف؟ مفعول به أكرمك، مفعول به للفعل أكرم. والرابع من الضمائر المتصلة ياء المخاطبة في قوله سليه، وهاء الغائب في سليه. طيب، قلنا الياء، ما إعراب الياء من سليه في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل سليه. والهاء ما إعرابها؟ في محل نصب مفعول. والناظم رحمه الله يشير بما ذكر، يشير إلى أن الضمير ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. وطريقة ابن مالك رحمه الله أنه كثيرا ما يعتمد على الأمثلة في ذكر ما يريد، فيستفيد شيئين: يستفيد تنظير القاعدة والتمثيل عليها. إذن يشير إلى أن الضمير ينقسم إلى ماذا؟ إلى مرفوع ومنصوب ومخفوض. ويشير أيضا بهذه الأمثلة إلى أن الضمير ينقسم باعتبار آخر إلى ضمير تكلم وضمير إيش؟ خطاب، وضمير غيبة. فأعطانا تقسيمين باعتبارين مختلفين. وقوله رحمه الله تعالى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يفهم منه أن الضمير المتصل يلي إلا في غير الاختيار، أي في حالة الاضطرار. والاضطرار ما هو يا جماعة؟ الشعر. فإن ذلك جائز فيه، أي أن يلي إلا ضمير متصل، هذا جائز فيه، كما نص على ذلك الشاطبي رحمه الله وقال إن ذلك مقيس في الشعر، يعني أنه جائز. وعليه قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، ألا يجاورنا إلاك ديار. وهذا البيت كما قال البغدادي في الخزانة يقول لا يعرف له قائل مع شهرته في كتب النحو، وقلما خلا منه كتاب نحو. فقوله أعني الناظم أعني الشاعر ألا يجاورنا إلاك ديار، قياسه في النثر أن يقول يا أبا محمد، ها؟ أن يقول في النثر ألا يجاورنا إلا أنت، إلا أنت، لكنه ألجئ فقال إلاك. وهذا يأتي في الشعر كثيرا، ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر إلا هو. فهذا عند النحويين جائز، لكن البلاغيين لا يقبلونه ويعدونه من ضعف التأليف. وسبق أن قلت لكم في دروس البلاغة إن البلاغة شيء والنحو شيء، فهنالك أشياء تجوز نحوا ولا تجوز بلاغة، وهذا منها. قال رحمه الله تعالى وكل مضمر له البنى يجب، وكل مضمر له البنى يجب، أي إن الضمائر كلها مبنية كانت متصلة أم منفصلة. فهي مبنية، ولهذا قالوا لا يجوز أن تثنى ولا تصغر، بل تلزم حالة واحدة وهو البناء، فالبناء لها واجب وجوبا شرعيا ولا عرفيا أو أي نعم لغويا، فهي مبنية وجوبا، وهذا البناء واجب وليس بجائز عندهم. وقد اختلف الناس في سبب بناء الضمائر، اختلفوا على أقوال، أشهرها قالوا إنها تشبه الحرف في المعنى، تشبه الحرف في المعنى، وهذا في أكثرها، في أكثرها، وسحبوا الأكثر على الجميع، وسحبوا الأكثر على الجميع. وأيما قيل في سبب بنائها فنحن نقول يا جماعة ماذا نقول؟ إنها سمعت عن العرب هكذا، إنها سمعت عن العرب هكذا ويكفي ذلك تعليلا. قال رحمه الله تعالى وكل مقبل له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. المعنى ولفظ ما جر من الضمائر المتصلة كلفظ ما نصب، فالصورة واحدة فيهما، الصورة واحدة، تقول شربه وشرب منه، شربه وشرب منه، فالضمير في شربه ما محله؟ النصب على المفعولية. والضمير في منه ما محله؟ الجر، فهو مجرور بحرف الجر. والصورة واحدة. وقوله رحمه الله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، هذا يكون في ثلاثة أنواع. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يكون في ثلاثة أنواع. ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب. ياء المتكلم، وعليه قوله تعالى ربي أكرمني بالياء على قراءة نافع وأبي جعفر، على قراءة نافع وأبي جعفر. فالياء في ربي في موضع ماذا؟ مجرورة في موضع جر. ربي أكرمني، والياء في أكرمني خضيري في موضع نصب مفعول به. الصورة كما ترى واحدة أو مختلفة؟ واحدة، ربي أكرمني. والثاني كاف الخطاب، كاف الخطاب، وعليه قوله تعالى ما ودعك ربك، ما ودعك ربك. فالكاف الأولى في محل، في محل نصب مفعول به، والكاف الثانية ربك في محل جر بالإضافة، والصورة كما ترى يا راشد واحدة، أليس كذلك؟ وهكذا قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك، عسى أن يبعثك ربك، فالكاف في يبعثك في محل نصب مفعول به يبعثك، والكاف في ربك في محل جر بالإضافة، والصورة كما ترى واحدة، والثالث مما صورته واحدة في النصب والجر هاء الغائب، وعليه قوله تعالى فألهمها فجورها، فألهمها فجورها، الهاء الأولى في محل نصب مفعول به، والهاء الثانية في محل جر بالإضافة، والصورة كما ترون واحدة، أليس كذلك يا جماعة؟ هذا ظاهر. واقرأ قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره الهاء يختلف إعرابها في مواضعها في هذه الآية لكن صورتها واحدة، قال له الهاء هنا في محل جر باللام، صاحبه الهاء في محل صاحبه في محل جر بالإضافة، وهو يحاوره الهاء في محل نصب مفعول به، هل تغيرت الصورة؟ لا. إذن هذا يفسر لك قوله رحمه الله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ثم قال ابن مالك قدس الله روحه للرفع والنصب وجر بالتنوين نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح، يشير بهذا البيت إلى ما يصلح للإعراب كله من الضمائر رفعا ونصبا وجرا، وهو ماذا؟ وهو ناء. نقول إن الناظم رحمه الله يشير بهذا البيت إلى ماذا؟ إلى ما يصلح من الضمائر للإعراب في الأحوال الثلاثة الرفع والنصب والجر، وهو واحد. ما هو؟ ناء الدال على المتكلم ومعه غيره، أو المتكلم المعظم نفسه ومثل رحمه الله عليه في الأحوال الثلاثة كلها، فمثل في حال الجر بقوله اعرف بنا أي اعترف بقدرنا معناه معنى اعرف بنا أي اعترف بقدرنا أو اشعر بنا. فقوله اعرف بنا نافي موضع جر بالباء، ومثل على حال النصب بقوله فإننا. فنا هنا ما محلها يا راشد؟ فإننا في محل نصب بإن، فهي اسم إن. ومثل على حال الرفع بقوله نلنا، فنا هنا في محل رفع فاعل. وقوله رحمه الله نلنا المنح، المنح جمع منحة وهي العطية. ويظهر التمثيل، يظهر التمثيل على هذه الأحوال في قوله جل اسمه ربنا إننا سمعنا، ربنا إننا سمعنا. فقوله ربنا نا هنا في محل جر بالإضافة، أصله يا ربنا. وقوله إننا نا يا أبا محمد في محل نصب، نعم اسم إنا. وسمعنا نا في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذن ما يصلح للأحوال الثلاثة الرفع والجر والنصب هو نا. ثم قال رحمه الله تعالى وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما. المعنى أن ألف الاثنين، ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث وهي ضمائر رفع بارزة متصلة، أنها تستعمل للغائب وغيره، للغائب وغيره، وهو المخاطب. يريد بغير الغائب المخاطب. فمثالها للغائب الزيدان قاما، قاما. فالألف في محل رفع، قاما، ها مثال، خلاص هذا هو مثال قاما. والزيدون قاموا، والهندات قمنا، ما إعراب النون يا أبا محمد؟ أحطاني الهندات قمنا، ما إعراب النون؟
في محل
فاعل، نعم في محل رفع فاعل. وهذا لضمير الغائب، ومثالها للمخاطب، مثال هذه الثلاثة الألف والواو والنون مثالها للغائب للمخاطب أن تقول قوما قوما وقوموا وقمنا، وقول الناظم رحمه الله تعالى لما غاب وغيره قلنا إنه يريد بغيره المخاطبة فقط ولا يدخل فيه المتكلم، لأن هذه الضمائر الألف والواو والنون لا تكون للمتكلم أصلا، لا تكون للمتكلم أصلا. فإن قلت ألا يلبس قول ابن مالك لما غاب وغيره، فالجواب ماذا يا خضيري؟ أن يقال إن تمثيله رحمه الله بقام للغائب واعلم للمخاطب يبين ذلك فلا إلباس، يبين ذلك فلا إلباس، على أن بعض الشراح كالشاطبي والمكودي وغيرهما قالوا لو قال ابن مالك رحمه الله وألف والواو والنون لما غاب وخوطب، لما غاب وخوطب كقام واعلم لكان أنص وأبعد عن الإلباس، ولا لا؟ وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يدلك على أن عمل البشر يعروه ما يعروه، ولهذا قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشافعي رحمه الله هذا دليل على أن كل من كتب كتابا فلا بد أن يجد فيه ما يخالف الحق. وذكرت لكم آنفا أن بعض المعاصرين كتب رسالة مفيدة سماها إصلاحات الشراح لألفية ابن مالك، إصلاحات الشراح لألفية ابن مالك، فذكر مثل هذا. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله ليس الأسبوع القادم وإنما الذي بعده، فنسأل الله أن يبلغنا على خير وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على محمد.